قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أبي بكر منتصرا بحروب الردة.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة المشاهدون أيتها الأخوة المشاهدات أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة الرابعة من سلسلة حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أصر منذ أن تولى خلافته أن يسير جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى أرض البلقاء، واستطاع هذا الجيش أن يحقق ما كان يريده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض، حيث عاد الجيش بعد أن أثبتوا للروم وللعرب المتنصرة في شمال جزيرة العرب أن الدولة الإسلامية دولة قادرة أن الدولة الإسلامية قادرة بعون الله تعالى على رد أي هجوم أو محاولة أي غزو من قبل أعداء المسلمين. فكان لهذا الجيش دوره الكبير الذي أخمد بعض تحركات الأعراب في شمال وتحديدا من منطقة تبوك إلى جنوب معان في منطقة الأردن. هذه المنطقة وفيها قضاعة وأتباعها لم يكونوا سندا للمرتدين الذين استغلوا الظروف واستغلوا خروج جيش أسامة رضي الله عنه في المهمة التي كلفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم وسيره أبو بكر رضي الله عنه لهذه المهمة، فلم يستطع أن يستغل هؤلاء الأعراب أن يساندوا عبس وذبيان وأسد وغطفان وبعض القبائل الموجودة حول المدينة من أجل الانقضاض على دولة الخلافة. فحينما قدمت وفود هؤلاء الأعراب مساومة الخليفة الصديق رضي الله عنه على عدم دفع الصدقة، وهنا الصدقة ذكرناها بمعنى الزكاة، وأنهم يرون من كان حيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله إلى جواره، فبالتالي كان لابد أن يمنعوا الزكاة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوقف وقفته التي ذكرناها في الحلقات الماضية وعلى وجه التحديد في الحلقة الماضية السابقة. إذن كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم تمام العلم أن هؤلاء المرتدين يحاولون النيل بكل ما أوتوا من قوة من الدولة الإسلامية، فرأى رضي الله عنه أن يضع خطة، ولا سيما حينما قدمت هؤلاء الوفود لمساومة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فرفض رفضا حينما قال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من هنا تفرس أبو بكر رضي الله عنه في وجوه هؤلاء الأعراب فوجد فيها اللؤم والخسة والدناءة، وأنهم يحاولون قدر الإمكان الانقضاض على دولة الخلافة. فحذر المسلمين في داخل المدينة من وقوع مثل هذا الأمر، فألزم فوضع خطة رائعة، قمت بعمل جد خريطة مفهومية لتوضيح الذي المهام التي قام بها أو الذي قام بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه من خلال هذا هذه الخريطة المفهومية. فمثلا الخطة التي وضعها أبو بكر الصديق للذب على المدينة النبوية كانت تقوم على الآتي: أولا ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد، لماذا؟ ليكونوا على أهبة الاستعداد لقتال ومنازلة المرتدين متى هاجموا المدينة. فهذا أول خطة وضعها أبو بكر رضي الله عنه لمنازلة المرتدين. ثم بعد ذلك نظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة ويبيتون حولها حتى يدفعوا أي غارة قادمة. لقد وضع الصديق رضي الله عنه خطة محكمة بأن جعل الحرس يتناوبون مناوبة دقيقة للدفاع والذب عن أي ثغر من ثغور التي يتوقع أن يدخل منها المرتدون لقتال المسلمين داخل المدينة. ثم عين على هؤلاء الحرس في كنقطة ثالثة أمراء. فلو تأملنا الأمراء الذي وهم من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، فأول هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا نقف وقفة نتساءل عن من يحاول أن يبين بأن علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر وأن علي كان رافضا لخلافة أبي بكر. نؤكد من حقائق التاريخ ومن حقائق ما ذكره المؤرخون الثقات والذين عرفوا بالأمانة في النقل والدقة، قالوا بأن عليا كان من ضمن الأمراء الذين وضعهم على أنقاب المدينة كأمراء على الأنقاب في المدينة، وكان من بينهم أيضا الزبير بن العوام رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء جميعهم من العشرة المبشرين بالجنة إضافة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المدينة محاطة بسياج واقي بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى لكي يدفع أي هجوم متوقع من قبل المرتدين. هنا نجد أن بعض القبائل كما ذكرت لكم من قبل وبينا في خريطة سابقة ألا أن هناك مجموعة من قبائل ثبتوا على إسلامهم، فمن ضمن الذين ثبتوا أسلم وغفار وجهينة ومزينة، بل إن جهينة جاءت بعدد كبير من العتاد والجيش والخيل وقدمته دعما للمسلمين في قتالهم ضد المرتدين. وكذلك الأمر تطور حينما رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يأخذ الذراري والنساء وأن يضعهم في الحصون والشعاب ليكونوا بعيدين كل البعد عن أي هجوم يقوم به المرتدون في هذا الشأن. ثم بعد ذلك أتمنى أن تنظر معي أخي المشاهد إلى هذه الخارطة التي قام من خلالها المرتدون بالهجوم على المدينة النبوية كما كان يتوقعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكنه أخذ الحيطة والحذر في هذا الجانب. فمثلا هذه الخارطة وهي الخارطة الثانية التي نقدمها في هذا الجانب، يتبين لنا بأن المرتدين بعدما رأوا وعادت وفودهم خائبة فقام هؤلاء المرتدون بالهجوم على دار الخلافة ليلا، وخلفوا جزء منهم بذي حسى ليكون لهم ردءا، فانتبه الأنقاب حراس الأنقاب لذلك وأرسلوا للصديق بالخبر. إذن نأتي إلى أين يقع موقع ذي حسى أو ذي حسى على اختلاف المسمى، فنجد أن أقرب مسمى يتفق مع هذا الاسم بالقرب من منطقة بالقرب من موضع مكان يقال له الربذة، والتي اشتهرت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما لجأ إليها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. إذن نجد أن مدينة الحسو الآن في هذا الجزء بالقرب من الربذة هي أقرب المسميات الجغرافية لذي حسى أو ذي حسى، ذي القرب من أبرق الربذة. فقامت أسد، وهذا اتجاه قبيلة أسد حينما قدمت لقتال ومنازلة المسلمين في المدينة، وهذا اتجاه قبيلة عبس، وهذا اتجاه قبيلة غطفان، وهذا اتجاه قبيلة ذبيان، وهي تحاصر المدينة من الجهات المختلفة. بطبيعة الحال كان أبو بكر رضي الله عنه يؤمن إيمانا كاملا أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن هاجم المرتدون، ثم فر المرتدون من وجه المسلمين ففروا إلى منطقة ذي القصة. وذو القصة بالمكان يعني بالذكر في هذا الموضع سوف يكون لنا معها ألف قصة وقصة، لأنها هي منطلق ألوية جيوش أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمقاتلة المرتدين على مساحة الجغرافية في جزيرة العرب. إذن فر المهاجمون على المدينة النبوية إلى ذي القصة حينما علموا بأن المسلمين يريدون، أو حينما قام المسلمون برد هذا الهجوم عليهم. بعد ذلك نأتي إلى الخريطة الثالثة والتي عنوناها بالجولة الأولى، والجولة الأولى كانت كما ذكرت لكم بقيادة أبي بكر رضي الله عنه لمطاردة المرتدين، لأن أبا بكر كان يؤمن بأن أفضل وسيلة للدفاع هو الهجوم. فقام أبو بكر رضي الله عنه كما ذكرنا بأن بعضا من القبائل العربية قدمت معونة مالية وأيضا معنوية في هذا الجانب، فاستفاد منها أبو بكر، وكان على رأس هذه القبائل أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وكعب. فهنا رأى أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج بالمسلمين لمنازلة المرتدين في ذي القصة. فهذه الصورة تبين لنا مثلا من هنا، من منطقة ما بين ينبع النخل والبقاع والسويق إلى شمالها إلى محاذاة البحر، فهذه جاءت إمدادات جهينة، جاءت إلى المدينة، والتي وظفها أبو بكر رضي الله عنه والاستفادة منها لتجهيز جيش المسلمين لملاقات المرتدين الذين أخلوا أنفسهم من الصويدرة اللي هو ذي القصة ووصلوا إلى مناطق أخرى، وجد المسلمون أنهم لا بد من محاصرة المرتدين في هذا الجانب، ففر المرتدون إلى كل جانب. وأوضحت لك من خلال هذه الأسهم الخضراء أن جيش المسلمين بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخذ يتابع فلول المرتدين والذين فروا إلى مناطق شتى من شمال الجزيرة، من شمال المدينة النبوية، ففر البعض منهم إلى ما يقارب منطقة النجرة في وقتنا الحاضر، وكذلك إلى ديار بني سعد بن بكر وإلى ديار عبس في هذا الجزء. وحددت لك من خلال هذا الشكل المظلل نطاق حركة الصراع في الجولة الأولى بين المسلمين بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين المرتدين. وبالمناسبة هنا نلحظ في هذا الاتجاه معرفة جغرافية من قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن هذا المكان، وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله ليس بعد الفاصل، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن عقد أبو بكر، عن قيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعقد الألوية لمنازلة ومقاتلة المرتدين في على مسرح الأحداث في جزيرة العرب. أما الآن فنتوقف مع هذا الفاصل وسنعود إليكم إن شاء الله بعد قليل لنكمل أحداث الجولة الثانية والثالثة والرابعة في منازلة المرتدين. أيها الأخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، نرحب بكم مرة أخرى مع خطة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للذب عن المدينة والدفاع عنها، وخروجه رضي الله عنه لمنازلة المرتدين المتربصين بالمدينة النبوية. وكما ذكرنا أن الجولة الأولى تمخض عنها أن خرج أبو بكر رضي الله عنه مع الجيش الإسلامي لمطاردة فلول المرتدين الذي هاجموا على المدينة، ففر المرتدون إلى نواح شتى كما أوضحنا في الخارطة السابقة. لذلك رأى أهل ذي حسى وهي منطقة قريبة من موضع وهي موضع قريب من موضع الربذة أن يقوموا بإمداد أهالي ذي القصة لمنازلة المسلمين، فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج إليهم تأديبا في جولة ثانية لإيقافهم عند حدهم في هذا الجانب. وفي هذه المرة خرج أبو بكر رضي الله عنه ومعه النعمان بن مقرن المزني، وخرج معه سويد بن مقرن المزني، وخرج معه عبد الله بن مقرن المزني. فهؤلاء تولوا، أحدهم تولى الميمنة، وأحدهم تولى الساقة، وأحدهم تولى الميسرة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان لهذا الخروج أن رأى أهالي المناطق الذين يسكنون من المرتدين في هذا الجزء أن يقوموا بالخروج إلى مناطق أكثر أمنا بعد أن قام المسلمون بالوصول إلى أرضهم في جولة ثانية. ولو أمعنت أخي المشاهد من خلال هذه الخارطة التي سوف نقوم بالشرح عليها كيف أن قوات المسلمين خرجت من المدينة النبوية ووصلت إلى ذي القصة التي تسمى اليوم الصويدرة، وهي تابعة لمنطقة المدينة تابعة لمنطقة المدينة المنورة الإدارية. وكذلك نجد أن هذا الأمر أدى إلى نتائج كبيرة جدا. رأى بعض المرتدين والذين ترددوا في تقديم الصدقات أن يقوموا بتقديم صدقاتهم إلى دولة المدينة، لأنهم وجدوا بأن المسلمين عازمون على منازلتهم. فجاءت بفضل من الله سبحانه وتعالى جاء معظم عمال الصدقات الذي أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته إلى قبائلهم، جاءوا يقدمون الزكاة لأبي بكر الصديق، حتى قالوا كلما جاء أحد العمال وأحد المصدقين على الزكوات قال المسلمون جاء النذير، ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول جاء البشير، بل البشير. من هنا استطاع المسلمون في الجولة، وأتمنى أن تتمعن معي في هذه الخارطة لتكتشف كيف جاءت الصدقات من كل، مثلا من هنا وأشرت إليه باللون الأزرق من خلال هذه الأسهم، وأعطيته رقم 3 تمييزا عن الأرقام الأخرى، مثلا رقم 1 اللي هو مساعدة أو أهل ذي حسى يؤازرون أهل ذي القصة، ورقم 2 بالأخضر أبو بكر رضي الله عنه يضع النعمان بن مقرن المزني على ذي القصة اللي هو الصويدرة، ثم مجيء الأعراب الذين ترددوا والذين تأخر بعضهم في دفع الصدقات لتقديمها إلى دولة المسلمين في المدينة. وبالتالي حققت الجولة الثانية ما كان يأمله أبو بكر رضي الله عنه في تأديب الأعراب المترددين، ولكن يبقى أن هناك جزء آخر من الأعراب امتنع، وهذا الذي سوف يكون له جولات وجولات بعد الجولات الأربعة التي خرج إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك نلاحظ في الجولة ما بعد الثانية وهي الجولة الثالثة، نجد أن المرتدين خرج إليهم أبو بكر رضي الله عنه في تعبئته ووصل إلى هذا المكان، تأمل، إلى هذا المكان وهو أبرق الربذة. لا انظر معي، تأكد، انظر إلى أبرق الربذة وهي بالقرب من ذي حسى. وكذلك أيضا خرج على تعبئته مجموعة من الصحابة وكان نفس تعبئة السابقة عليها النعمان وعبد الله وسويد أبناء مقرن المزني، واستطاع رضي الله عنه أبو بكر أن يجلي بني ذبيان عن بلادهم وحماها لصدقات المسلمين، فانحازت من جراء ذلك عبس وذبيان إلى طليحة في بزاخة. وهذا ما سوف نعرفه حينما يقوم خالد بن وليد رضي الله عنه لمقاتلة ومنازلة أسد وغطفان في معركة بزاخة إن شاء الله في الحلقة ما بعد القادمة. ثم خاض المسلمون بعد ذلك جولتهم الرابعة والتي تمخض عنها الأمور التالية: أن ضيق الخناق على ما حول المدينة بأن معظمها أعذعنت للدولة الإسلامية وقدمت صدقاتها. وأوجزت لك أهم الأحداث الرئيسة قبيل الهجوم الشامل على المرتدين، والذي عقد فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 11 لواء لقتال المرتدين. فنجد أن أهم الأحداث الرئيسة قبيل الهجوم الشامل على المرتدين كان يتمثل في الأمر الأول كما ذكرنا في الحلقة السابقة، إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى بلاد الشام وتحديدا في أرض البلقاء. والحدث الثاني: جيوش المرتدين تشن هجومها على المدينة بعد خروج جيش أسامة مستغلين خلو المدينة من الجيش الإسلامي، لكن أبا بكر رضي الله عنه وضع خطة محكمة استطاع من خلال هذه الخطة أن يدحر قوات المهاجمين من قبل المرتدين وأن يذب عن المدينة، بل أن يقوم بمطاردة هؤلاء المرتدين ويجعلهم يفرون إلى جهات متعددة. ثم توالت بعد ذلك جولات أبي بكر رضي الله عنه لمقاتلة المرتدين المتربصين بالمدينة. فهنا نجد أن في الحدث الثالث أن جيوش المسلمين بقيادة أبي بكر رضي الله عنه تطارد المهاجمين من عبس وذبيان كما ذكرنا في الجولة الأولى. ثم في الحدث الرابع جيوش المسلمين تعاود مطاردتها للمرتدين، مما أدى ببعض القبائل إلى القدوم بصدقاتها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على نجاح خطة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تأديب بعض الأعراب والذين يعني كانوا يترددون في دفع الصدقات إلى الدولة الإسلامية. كل ذلك أرعب هؤلاء، فرأوا من صالحهم أن يقوموا بدفع الصدقات إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن هناك تفريق من قبلهم في عدم إعطائها للمسلمين، وهي أمر قد أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن كما نعلم أن الزكاة قرينة شعيرة الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد أن يقوم المسلمون بتأدية هذا الركن الركين. ثم بعد ذلك في الحدث الخامس نجد أن جيوش المسلمين بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تضيق الخناق على بني ذبيان. فماذا حدث في الجولة الثالثة؟ فقام بنو ذبيان وللأسف وانحازوا إلى غطفان وإلى أسد، وخاضوا معركتهم الفاصلة في معركة بزاخة مع جيش المسلمين بقيادة خالد بن وليد رضي الله عنه. أما والحدث الثالث فيزف إلينا بشرى عودة جيش أسامة منتصرا وقيام أبي بكر الصديق بملاحقة بعض المرتدين حول المدينة في الجولة الرابعة، وبالتالي استطاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يضع استراتيجية رائعة وجميلة، حيث تخلص على مواطن الشغب التي كانت تثيرها بعض القبائل المرتدة ضد دولة الخلافة، فأدبها واستطاع بعض المسلمين أن يكونوا قوة قوية في مهاجمة هؤلاء المرتدين، بل أن المسلمين استطاعوا بعد ذلك مطاردتهم إلى نطاق جغرافي أوسع. استطاع المسلمون بعد ذلك بقيادة أبي بكر الصديق أن يخرج الخروج الأخير، وهو الخروج إلى ذي القصة والذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. لماذا خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى ذي القصة؟ لأننا حينما نسترجع أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن أبا بكر قد خاض سرية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سرية أبي بكر إلى بني فزارة. وحينما خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى بني فزارة كانت لديه معرفة جغرافية واسعة، وهذا ما حقق له النجاح الكبير والاستراتيجية الرائعة التي وضعها أبو بكر في الذب عن المدينة، فكانت لديه معرفة كاملة في المنطقة المحيطة بالمدينة، سواء بدءا من ذي القصة إلى ذي حسى إلى المناطق المجاورة لها وإلى مناطق غطفان القريبة من المدينة، وكذلك مناطق ومنازل قبائل بني أسد. من هنا نجد أن أبا بكر حينما أراد أن يضع استراتيجيته لقتال المرتدين رأى بأن يعقد 11 لواء، وهذه الألوية كان لا بد أن يخرج بها أبو بكر الصديق إلى مكان بين واضح ليرسل في هذه المرة رسالة قوية، ولا سيما أن الجيش الإسلامي الذي بعثه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في مستهل خلافته استطاع أن يحقق النصر المؤزر للمسلمين، وبالتالي أن القوة أصبحت قوة مضاعفة بفضل من الله سبحانه وتعالى. فرأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج بالجيش الإسلامي بعد أن طهر الثقور القريبة من المدينة النبوية تطهيرا، وبالتالي أمن بعدم معاودة هؤلاء المرتدين للهجوم على المدينة النبوية مرات أخرى، ثم رأى بأن ذا القصة خير مكان تنطلق منه الجيوش الإسلامية. وكما نعلم أن ذا القصة في طريقها حينما خرج إليها أبو بكر رضي الله عنه في عقد الألوية كانت لديه كما ذكرنا آنفة خلفية كبيرة، لأنه خرج كما ذكرنا في سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة، ولو تأملت معي بلمحة سريعة لتحديد موقع سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة فنجدها في هذا المكان، فهي تبعد أو ما بين نخل الإحناكية في وقت الحاضر والنخيل، هذه كانت قبائل بني فزارة تسكن في هذا الجزء، وهذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الواحد الأحد إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. ولذلك الحين ننتظر بأن تكون الصورة تكون أكثر وضوحا وأكثر شمولا وأكثر دقة وبيانا لكيفية التي انطلقت منها هذه الألوية لقتال المرتدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة أرواح للنصر معدة.